أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا من البحوث السابقة أن الولاية من قبل الجائر محرمة وأن حرمتها حرمة ذاتية، يقال كلام أن هذه الحرمة هل ترتفع في بعض الموارد أو لا. المصنف تعرض إلى مورد من موارد ارتفاع الحرمة، وهو المورد الذي المهم والذي تترتب عليه بعض الفروع، وهو عبارة عن مورد الإكراه. إذا أكره على الولاية من قبل الجائر، فهل يلتزم بارتفاع حرمتها أو لا؟ لا إشكال في ارتفاع الحرمة في مورد الإكراه على الولاية، ومن الواضح بأن هذا شيء لا يختص بالولاية كعمل محرم، وإنما كل حرام ترتفع حرمته بماذا؟ بالإكراه عليه. فإذا أكره على شرب الخمر لا يكون شربه محرما، كذلك إذا أكره على قبول الولاية والتولي من قبل الوالي الجائر أيضا لا يكون هذا العمل محرما. هذا مما لا إشكال فيه، كما أنه لا إشكال في أن الإكراه يتحقق بأن يتوعده الحاكم الجائر عند ترك ما أكرهه عليه من الولاية في محل كلامنا، أن يتوعده بأمر فيه ضرر مالي أو بدني يعود إليه أو يعود إلى شخص من منتسبيه، بحيث يعتبر الإضرار بذلك الشخص إضرارا به نفسه. إذا توعده بضرر من هذا القبيل يصدق بأنه أكره على ماذا؟ على الحرام، وأكره على الولاية المحرمة. فإذا فرضنا ذلك، حينئذ ترتفع حرمة الولاية وتكون مباحة وجائزة. المصنف يقول أن هذا جواز الولاية إذا وقعت مورد الإكراه مما لا إشكال فيه، والسر في أنه والدليل على ذلك هو الآيات والروايات التي يمكن أن يستدل عليها على الجواز بشكل عام في موردنا وفي غير موردنا، مضافا إلى الأدلة الخاصة الواردة في خصوص باب الولاية أنه إذا أكره على الولاية لا يكون فعلها محرما. أما الأدلة العامة، يمثل المصنف الأدلة العامة بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات، لجعل استثناء من ماذا؟ عن قوله، من عموم قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله. الاستثناء يأتي بعد أن إلا أن تتقوا منهم تقات، يعني في حال الخوف، في حال التقية، في حال الخوف على الناس، في حال الخوف على المتعلقين المنتسبين، يجوز ماذا؟ يجوز أعمال التقية، يعني يجوز مخالفة الواقع. بهذا يمكن الاستدلال على جواز قبول الولاية فيما إذا وقعت مورد علما للإكراه الموجب للخوف في هذا المقام. من جملة الأدلة هو حديث الرفع المعروف: رفع عن أمتي، والاستدلال يكون بفقرة ما أكره عليه، فإنه من الواضح أن من جملة الأمور المرفوعة إذا وقعت مورد الإكراه هو حرمة الولاية. إذا حرمة الولاية من جملة الأمور التي ترتفع إذا وقعت موردا علما للإكراه. رفع عن أمتي ما استكره عليها وما أكره عليه، وهو قد أكره على هذا الفعل الحرام، فيكون حرمته ويكون حكمه مرفوعا، وهذا الدليل تام. من جملة الأدلة العامة التي يستشهد بها المصنف هو الروايات الواردة في أن التقية في كل ضرورة، وأنه ما من شيء قد أحل إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، إلى غير ذلك من الأخبار العامة، مضافا إلى الأخبار الخاصة الواردة في خصوص الولاية والتي تسوغ وتجوز الولاية من قبل الجائر إذا أكره عليها. إذن هذا المقدار، الفتوى بهذا المقدار مما لا إشكال فيه، هذا حسب الظاهر ولم يستشكل فيها أحد، أن الولاية جائزة إذا وقعت مورد الاضطرار. وإنما الكلام يقع في فروع، أو في مقامات. المقام الأول الذي يقع فيه الكلام أنه لا إشكال في أنه كما تباح الولاية وتجوز الولاية من قبل الجائر إذا صارت مورد للإكراه، كذلك تجوز وتباح الأمور التي تقترن عادة بالولاية المحرمة من قبل الجائر من المحرمات. واضح. من قبيل إذا كان من لوازم الولاية مثلا شرب الخمر، من لوازم الولاية مثلا أمثال هذه المحرمات، غيبة، النميمة مثلا، غيبة من لوازم، أن يسمع الغيبة من المحرمات من لوازم الولاية. في مورد الإكراه أيضا ترتفع هذه الحرمة بنفس الأدلة السابقة بلا فرق، لأن تلك الأدلة أغلبها عامة تقول كل حرام إذا وقع مورد الإكراه يكون ماذا؟ يكون مباحا وجائزا. هذا مما لا إشكال فيه. كذلك لا إشكال أن الحرام الذي يقترن مع الولاية إذا كان عبارة عن قتل الأنفس وإراقة الدماء لا تكون حرمته مرتفعة بماذا؟ بالإكراه. بمعنى أنه إذا أكره على قتل الناس لا يجوز له قتل الناس ولو كان موردا علما بالإكراه، بل يجب عليه أن يتحمل الضرر المتوعد به من قبل المكره، ولا يجوز له أن يدفع عنه هذا الضرر بالإتيان بالفعل المكره عليه إذا كان موجبا لقتل الأنفس المحترمة. إذن ما أكره عليه إذا كان فعلا محرما عاديا من قبيل الغيبة بشكل ما قلنا فرضا، هذا لا إشكال في ماذا؟ في جواز ارتكابه ودفع الضرر عن نفسه بارتكاب هذا الفعل المكره عليه، فيغتاب ويدفع الضرر المتوعد به من قبل المكره بحسب الفرع أنه أكرهه على ذلك، أكرهه على الولاية الملازمة علما للغيبة مثلا، فتكون الغيبة بنفسها مكرها عليها فتكون جائزة. هذا واضح. ولا إشكال أيضا أن الحرام الذي أكرهه عليه إذا بلغ إلى حد إراقة الدماء المحرمة لا يجوز له الإتيان بالفعل المكره عليه ودفع الضرر عن نفسه أو عن من يتعلق به، بل يجب عليه تحمل ذلك الضرر وعدم الإتيان بهذا الفعل الذي يصل إلى حد قتل النفس المحترمة. وإنما الكلام والإشكال يقع في غير هذين القسمين، يعني فيما إذا فرضنا أن المكره عليه كان فعلا لا هو فعلا محرما عاديا من قبيل الغيبة ولا هو واصل إلى درجة قتل النفس، وإنما هو عبارة عن الإضرار بالغير، سلب أموال الناس، غصب الناس، هتك أعراض الناس، أذية الناس، حبس الناس، أمثال هذه. هذا هو الفعل المكره عليه، وتوعده بفعل إذا لم يأتي بهذا الفعل، وتوعده بضرر ينزل به أو بمن يتعلق به إذا لم يأتي بهذا الفعل. واضح. هذا هو محل الكلام. في هذه الصورة لا إشكال أيضا في أنه إذا أمكنه التفصي عن ذلك الحرام يجب عليه التفصي بلا إشكال، ولا يجوز له ماذا؟ ارتكاب هذا الحرام. يعني إذا أمكن هذا الوالي من قبل الجائر أن يدفع الضرر عن نفسه بارتكاب فعل آخر غير الحرام المكره عليه، طب يجب عليه بلا إشكال. واضح. هذا خارج عن معنى الكلام، وهذا واجب بلا إشكال. إذا كان يمكنه أن يدفع الضرر المتوجه إليه مو بارتكاب الحرام بالإضرار بالناس، لا، بأن ينقل نفسه من مكان إلى مكان آخر مثلا. واضح. يجب عليه، ما يجوز له ماذا؟ أن يرتكب ذلك الحرام. وإنما الكلام إذا لم يمكنه التفصي ودار الأمر بين أن يسمع كلام الجائر الظالم الجائر سيضر بالناس وحينئذ سوف لا يتوجه الضرر إليه، وبين أن لا يسمع كلامه ولا يمتثل أمره فلا يضر بالناس لكنه سوف يتحمل شنو؟ يتحمل الضرر من قبل الحاكم الجائر. حينئذ ماذا يفعل هذا الشخص؟ هل يجب عليه تحمل الضرر لا يوقع الضرر بالغير أو لا يجوز له إيقاع الضرر بالغير ودفع الضرر عن نفسه. هذه مسألة من مهمات المسائل ومحل استلاء كثير سابقا ولاحقا، وتظهر في كثير من الموارد، ثمرتها تظهر في كثير من الموارد. المصنف يقول بأنه يوجد وجهان، وهذان الوجهان يصلحان أن يكون دليلين لقولين. أحد القولين يقول بأنه يجوز الإضرار بالغير لأجل دفع الضرر عن الناس مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ هذا إطلاق مهم في هذا القول، لأن القول فرق عن ثاني هو في هذا الإطلاق. يعني سواء كان الضرر المتوعد به من قبل الجائر مساوا للضرر المقرح عليه أو أشد أكثر أو شنو أو أقل، حتى لو كان الضرر المتوعد عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، مع ذلك يجوز له، على القول الأول يقول، ارتكاب الإضرار بالغير ولو كان عظيما لدفع الضرر المتوجه إليه، ولو كان شنو يسيرا وقليلا. لنفترض أن الحاكم هدده بأنه إذا لم يغصب أموال الناس ويهتك أعراضهم ويزجنهم هو يهين في مجلس، هذا ضرر في الحقيقة، ضرر يتوجه إلى كرامة الإنسان، لكنه هو لا شيء بالقياس إلى الضرر المكره على القول الأول. يقول حتى في هذه الصورة يجوز الإضرار بالغير، يجوز ارتكاب هذا الحرام لدفع الضرر المتوجه إليه. أي قول مصنف يختاره، هذا القول الأول، هذا المصنف يختاره، هذا القول الأول. القول الثاني طبعا بهذه القيود، بشرط أن ما تبلغ إلى حد قتل النفس، وبشرط أن ماذا؟ أن لا يمكن التفصي والتخلص. يجي هذا، يجي بحثا حتى في هذا المذهب بحثا. هذا القول الأول، هذا القول الأول الأدلة هو عبارة عن تمسك بإطلاقات الأدلة وعموماتها. دليل مثلا إطلاق أدلة الإكراه رفع عن أمة في حديث الرهوة أمثالة، مما يدل على رفع المحرمات بمجرد أن تكون مورد علما للإكراه. مقتضى إطلاق هذه الأدلة بلا إشكال هو ارتفاع حرمة الإضرار بالغير لوقوع مورد علما للإكراه، لأننا في المقام لا ننكر أن هذا الحرام وقع مورد علما للإكراه، مو محل كلام هذا، بلا إشكال أنه وقع مورد شنو للإكراه بحسب الفرض. وتلك الأدلة تقول أن كل حرام، كل شيء وقع مورد للإكراه ترتفع شنو حرمته. الإضرار بالغير من جملة المحرمات التي ترتفع حرمتها إذا وقعت موردا علما للإكراه كبقية المحرمات الأخرى. فحينئذ لا يفرق في هذا الإضرار بالغير ما هي منزلته، ما هي درجته، ما هو مقدار الضرر بالقياس إلى الضرر المتوعد عليه. مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم ملاحظة كل ذلك، وكذلك الإطلاقات الموجودة في مثلا أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا من جملة المحظورات التي أباحته ماذا؟ الضرورة والإكراه. هذا هو وجه القول الأول. وأما القول الثاني فهو عبارة عن لا إنكار هذا الإطلاق والتفصيل بين صورتين، صورة ما إذا كان الضرر المتوعد به أقل، واضح، من الضرر المكره عليه، وبين ما عداه من الصور. ففي هذه الصورة الأولى لا يجوز ارتكاب الحرام والإضرار بالغير إذا كان الضرر المتوعد به أقل من الضرر المكره شنو عليه، فلا يجوز ارتكاب الحرام، بل الإضرار بالغير يبقى على حرمته، واضح. وبينما إذا فرضنا أن الإضرار بالغير كان أشد بمراتب وأقل بمراتب من أو مساوي للضرر المتوعد به، في هذه الصورة يجوز ارتكاب الإضرار بالغير، بعبارة جامعة أنه لا بد من مقايسة الضررين وملاحظة أيهما أقل شنو ضرراً فيجب ارتكابه، سواء كان الأقل ضرراً هو الضرر المكره عليه فيجب ارتكابه ويدفع الضرر الأعظم المتوجه إلى نفسه، أو كان الضرر الأقل قبحاً والأقل شدتان هو عبارة عن الضرر شنو المتوعد به، واضح؟ فيجب ارتكابه ويدفع الضرر عن الضرر على الغير. هذا يكون يختلف باختلاف الموارد. إذا فرضنا أنه وش قال له؟ قال له بأنه يجب عليك أن تحبس الناس لسنين عديدة، تحبس فلان لسنين عديدة، تقبل ماذا؟ أن مثلا يهين بكلمة في مجلس، أو حبس شهر، أو مثلا ينزل رتبته، أو يقلل من راتبه، هاي أضرار أقل من الضرر المكره عليه. هنا في هذه الحالة قالوا لا، لا يجوز الإضرار بغير، يعني يبقى الإضرار بغير على حرمته. وظن ماذا كان فرض من الحبس؟ لا، أمره بأن يهين زوج، وإلا مثلا يحبسه مدة سنة، وإلا مثلا يقطع إيده، هذا أمثال هذه الأمور، الضرر بحيث اللي يكون أشد من الضرر المكره عليه. لا، في هذه الحالة قالوا بأنه يجوز الإضرار بالغير وترتفع حرمة الإضرار شنو؟ بالغير. هذا هو القول الثاني. المصنف بعد أن يذكر هذا من القولين ويذكر الأدلة لكل من هذا من القولين، هذا القول الثاني سنجي نشوف شو يذكر. القول الثالث شنو؟ هذا القول الأول. شو الأول يا هو القول الأول؟ هو عبارة عن جواز الإضرار بالغير مطلقا. لا لا، القول الثاني هو عبارة عن شو اسمه، هو عبارة عن التفصيل بين الأضرار. واضح، هذان قولان في المسألة. المصنف يقول أن هذا دليل القول الثاني. ما هو يعني دليل لزوم ملاحظة الأضرار في البين ومقايسة بعضها على بعض وارتكاب الأقل ضرراً، كأنه أشبه شيء بحالة التزاحم النصي بين المحرمات أو بين الواجبات، فحينئذ يجب ارتكاب الأخف ضرراً. هذه القاعدة، هذا القول، هذا شنو دليله؟ المصنف يقول بأن هذا القول قد يستدل أو استدل عليه بهذا الدليل، لأن المستفاد من أدلة نفي الإكراه نقرأ العبارة الثاني، مما يسوغ الولاية أو مما يسوغ الولاية الإكراه عليه، عليه يعني على الولاية، عليها يعني بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا او ماليا عليه او على من يتعلق به، بحيث يعد الاضرار به اضرارا به، مو فقط احد اجنبي عنه بعد اللي ما الى علاقه به، لا، بحيث ابوه ابنه مثلا يعد اضرار به اضرار به، هذا سيجي بحثا مفصلا في المثال الآتي. ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما، وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها لعموم قوله إلا أن تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات، الاستثناء عن عموم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله إلا كذا. طبعا بينا وجه الاستدلال بالآية، أكو مناقشة في الاستدلال بالآية لا بأس نشير إلى هذا، لأنه هاي الآية أجنبية عن محل كلامنا. هاي الآية استثناء في الحقيقة من ماذا؟ من اتخاذ المؤمنين الكافرين شنو؟ أولياء، يعني المؤمنون لا يجوز لهم أن يتخذ الكافرين أولياء من دون الله إلا في مورد الخوف والتقية، فإذا في مورد التقية والخوف هذه الآية تجوز أن يتخذ المؤمنون شنو الكافرين، وبهذا تكون الآية أجنبية عن الولاية وأمثال الولاية. واضح؟ هكذا نوقش في الاستدلال بهذه الآية، وقيل أن الآية أجنبية عن محل الكلام، لكن لا يمكن أن يكون المستدل يعني الشيخ ناظر في الاستدلال بالآية إلى هذه النقطة، وهي أنه إذا كان يجوز اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين بما تعبر عنه الولاية المقصودة بالآية من محبة ومن إطاعة ومن كل شيء، الولاية تقتضي هذه الأمور، محبة وإطاعة وتفاني في سبيل الله كالشهر، أن يتخذ ولي، أن يتخذ ولي بهذا المعنى. إذا كان هذا الأمر جائز في حال التقية فالأمور الأخرى من قبيل المحرمات اللي هي من قبيل أن يتولى له عملا فمن باب أولى أن تكون ماذا؟ أن تكون جائزة. نعم إذا فسرنا الولاية في الآية بالحب المجرد مثلا يمكن أن نقول بأنها أولوية معك، لكن الولاية عادة لا يقصد بها هذا، وإنما يقصد بها اتخاذ أرباب كأنه من دون الله من هذا القبيل، اتخاذ الكافرين أولياء بمعنى طاعتهم ومحبتهم وجميع الأمور اللي ترتبط باتخاذ الشخص ولي، هذا يكون جائز في حال التقية من باب أولى أن تكون الولاية للجائر جائزة في حال التقية، لعل منظور الشيخ هو هذا، وحينئذ يندفع عليه هذا الإيراد. ويمكن أن نقول بأنه لا أساسا هو أهل الشيخ من قبل الوالد جائر، هو نوع من شنو من ولاية الظالمين، ونوع من التولي للظالمين. إذا قلنا هذا بعد المسألة تكون أو بعد الاستدلال يكون أو بعد أن هذا يكون من مصادق ماذا اتخاذ المؤمنين الكافرين شنو أولياء، يعني هذا حينما يتولى له عمل كأنه اتخذه شنو وليا من دون المؤمنين، وهذا يكون ماذا جائزا في حال التقية، فيجوز ما نحن فيه. زين. والنبوي رفع عن أمتي ما أقرأ عليه، وقولهم عليهم السلام التقية في كل ضرورة، وما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، إلى غير ذلك. هذا طبعا هم تبيث المناقشة الدليل الأخير، وهو أن هذا أجنبي عن محل الكلام باعتبار أن هذا ناظر لحالة الاضطرار، وحالة الاضطرار تختلف عن حالة الإكراه، وهذا شيء مهم جدا. الأدلة اللي تجوز وتحلل الأمور المحرمة في حالة الاضطرار ما يمكن الاستدلال بها على تحليل الأمور المحرمة في حالة شنو؟ الإكراه. ما له معنى هذا، لأن الإكراه يختلف عن الاضطرار، بل حديث الرفع لأنه يوجد فيه كل من الأمرين، يعني هم الاضطرار هم الإكراه يستدل به، أما الأمور المختصة بالاضطرار لا يمكن الاستدلال بها. ليش؟ الفرق الواضح بين الاضطرار وبين الإكراه، الإكراه هو عبارة عن هذا الشيء، أن يتوعد ظالم وشخص آخر شخصا على فعل، هذا هو الإكراه، يعني يكرهه على فعل. لماذا يكرهه؟ لماذا يوجهه الاتيان بذلك الفعل؟ لأنه يتوعده بأنه إذا ترك ذلك الفعل سوف يوقع به ضررا ماليا أو بدنيا إلى آخره، هذا الإكراه. اضطرار لا، أن يضطر الشخص إلى ارتكاب فعل، من قبيل المضطر يرتكب، يضطر إلى أكل ماذا؟ أكل الميتة، ما له علاقة بشخص آخر مثلا يكرهه ويتوعده على ماذا؟ على ترك الاتيان بفعلين، ويجبره ويكرهه على ذلك الفعل. لا، إذا اضطر إلى شرب الميتة، إذا اضطر إلى أكل الميتة، إذا اضطر إلى الغيبة، إذا اضطر إلى شيء معين، حينئذ يتحقق هذا فيه موضوع ماذا؟ موضوع الإكراه، الاضطرار، هذا هو الاضطرار. فإذا هناك فرق بينهما، فالأدلة الواردة في خصوص الاضطرار لا يمكن الاستدلال بها على الجواز وارتفاع الحرمة في مورد الإكراه. واضح هذا؟ ما يخالف، كلاهما لأجل دفع الضرر، لكن هذا يختلف عن هذا لغة. فالأدلة اللي ورد بها عنوان الإكراه لابد أن نحمل على معناها اللغوي، معناها اللغوي هو في غير هذا المورد، يعني بل. لا، على كل حال لغتان يختلفان، يجي عن المصنف ينبه عليها أنه لغتان يختلفان، الاضطرار غير الإكراه، ولذا عطف على الإكراه الاضطرار في حديث الرب، وإلا إذا كان بمعنى واحد ما له معنى هذا العطف وتكرار الموارد التسعة. لا بد من ذكر مورد واحد لهما وعنوان واحد، بينما تكرار العناوين في حديث الراوي يشعر بأن الاضطرار غير الإكراه. نعم قد يتطابقان في موارد، هذا ماكو مانع منه، لكن هذا لا يعني أن الاضطرار هو عين الإكراه. زين، إلى غير ذلك مما لا يخفى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام. هاي الأدلة الأخرى التي تختص بالمقام، واضح هذا الأدلة، يعني الأدلة الواردة في خصوص باب الولاية مو عامة. وينبغي التنبيه على أمور: الأول، كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخرى وما يتفق في خلالها مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر، هذه أيضا تكون مباحة، لكن ما عدا شنو؟ إراقة الدم. هذا الاستثناء واضح جدا. إذا لم يمكن التفصي عن هذا قبل الإباحة مو للاستثناء، لما قبل الاستثناء، يعني يباح ارتكاب تلك المحرمات بشرط أن ماذا؟ أنه لا يمكن التفصي عنها ودفع الضرر عن نفسه لارتكاب فعل مباح، وإلا وجب ارتكاب الفعل المباح، يعني وإلا بقي الحرام على شنو؟ على حرمته. إذا لانتفاء الإكراه تقريبا عن الحرام، إذا لم يمكن التفصي عنه أي عن الحرام، ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير إذا أكره على هذا الحرام من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، هل تباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه؟ هذا هو القول الأول، هو الإطلاق مثل الإطلاق ليختار المصنف. كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة؟ القول الأول. أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ ما يصير هيجي نجوز ارتكاب الاضرار بالغير مطلقا، لا، لابد ان نلاحظ شنو الضررين ونجوز ارتكاب او نوجب ارتكاب ماذا الاقل ضررا منهما. اذا الاضرار بالغير يكون ترتفع حرمته متى؟ اذا لم يكن اقل من الضرر المتوعد به، اما اذا كان اقل لا ترتفع حرمته، يبقى على حرمته. واضح؟ او بالعكس، بالعكس الظاهر. اذا كان الاضرار المكره عليه، واضح، اذا كان الاضرار المكره عليه اقل من الضرر المتوعد به، هنا شنو حكمه؟ يكون جاهزا اقل، يكون جاهزا، وهذا يعني يقدر يدفع الضرر الكبير عن نفسه ويشنو ويضر ضررا بالغير ضررا شنو صغيرا، لا ترتفع حرمته في هذه الصورة. أما إذا كان أكثر الإضرار بالغير، أكثر من الضرر المتوعد به، هنا يوقع على حرمته ضرر ولا يوقع الإضرار البيس بالغير. هذا القول الثاني والوجه الثاني. خلنا نجي أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ الترجيح في الضررين يعني شنو؟ يعني يرجح الضرر الأقل دائما، يرتكب الضرر شنو؟ الأقل تزامن في مقتضى القاعدة. وجهان: من إطلاق أدلة الإكراه وأن الضرورات تبيح المحظورات، هذا وجه القول الأول وهو الإطلاق. قلنا مقتضى إطلاق أدلتنا في الإكراه هو عدم الفرق بين الضرر الإضرار بالغير من حيث كونه كبير صغير، بل لا فرق فيها بالحظ. كل المحرمات، كل حرام إذا وقع مورد الإكراه ترتفع حرمته. ومن أن المستفادة، هذا وجه القول الثاني، هذا اللي انتهى الكلام له. وجه القول الثاني هو أن المستفاد من أدلة نفي الإكراه أن الشارع إنما شرع نفي الإكراه ورفع حرمة المحرمات إذا وقعت مورد الإكراه، المستفاد منها هو أن تشريع نفي الإكراه كان لأجل دفع ماذا؟ دفع الضرر. فإذا فرضنا أنه لزم من نفي الإكراه في مورد إيقاع الضرر بالغير، فبناء على هذه الاستفادة من أدلة نفي الإكراه لا تكون تلك الأدلة شاملة لذلك المورد. بتعبير آخر، أن المستفاد من أدلة حديث الرف وغير حديث الرف أن نفي الإكراه إنما شرعه الشارع لأجل أن يدفع به الضرر عن الإنسان. واضح. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة لكي يدفع الضرر عن نفسه، هنا الشارع شرع نفي الحرمة. لأجل ماذا شرع نفي الحرمة؟ لأجل دفع الضرر، لأجل أن لا يقع المكلف في ماذا؟ في الضرر. وهكذا في بقية موارد الاضطرار والإكراه وعدم القدرة، كل هذه الموارد إنما شرع الشارع فيها نفي الأحكام الشرعية الإلزامية لأجل دفع الضرر. إذا افتهمنا أن الحكمة في نفي الإكراه هو دفع الضرر، هذا معناه أن ذاك الحديث وذاك الرافع لا يشمل كل مورد يلزم من رفع الإكراه فيه إيقاع الضرر. ليش؟ لأن الحكمة من تشريعه بحسب الفرض هو نفي الضرر، فإذا لزم من تطبيق هذا الحديث في مورد إيقاع الضرر فإن لا يكون مشمول لذلك المورد. وكأن المدعى في كلام هذا القائل هو أن ما نحن فيه من هذا القديم، يقول حديث الإكراه رفع الإكراه إذا انطبق في مورد أصلا ما به إيقاع ضرر على شخص يمكن تطبيقه بكل سهولة، أما إذا لزم منه إيقاع الضرر هذا ما يمكن تطبيقه. ولذا كأنه يقول أو يمكن أن يستشهد له بأن الفقهاء التزموا بالضمان فيما إذا صدر إتلاف مال الغير شنو؟ مكرها عليه أو نسيانا أو خطأا، اللي هي إحدى الفقرات التسع الموجودة في حديث الرأس. إذا أتلف مال الغير مكرها على ذلك، واضح يكون ضامن، يعني ما التزموا بشمول حديث الرفع المن لهذا المورد، وإن مقتضى القاعدة بناء على إطلاق أم يقال بأن إتلاف مال الغير حرام مو قد يرتفع إذا وقع مورد المن للأضرار، إنه ما التزموا بذلك. ليش؟ لأنه يلزم من تطبيق حديث الرفع ونسي الضمان في هذا المورد يلزم منه شنو؟ يلزم منه الأضرار بالغير، لأن هذا الغير اللي يتلف ماله إذا نفينا الضمان عن هذا الشخص سوف يتضرر، إذن يلزم من تطبيق الحديث إيقاع الضرر بالغير، إيقاع الضرر، بينما هو شرع نفي الإكراه لأجل رفع الضرر ودفع الضرر، فإذا لزم من تطبيق إيقاع الضرر لا يكون شامل له. وإذا قالوا بأنه في صورة الضمان، في صورة الإتلاف مال الغير نسيانا خطأا الضمان يكون ثابت بلا إشكال، في صورة الإكراه على إتلاف مال الغير الضمان يكون ثابت، غاية الأمر أنه هو يرجع لمن؟ على المكره مثلا، لكن هذه مسألة أخرى، تعاقب الأيدي مثلا وأمثاله، لكن هو يكون ضامن بالنتيجة في مقابل هذا الشخص الذي تلف ماله. خب هذا الضمان معناه أن الحديث ما يشمله. خب ليش ما يشمله؟ لأنه يلزم من تطبيقه إيقاع الضرر بالغير. واضح؟ قالوا أنما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. ليش؟ لأنه يلزم من إيقاعي من يلزم من تطبيق الحديث على الإضرار بالغير والسلب ونفي الحرمة الإضرار بالغير إعمالا لحديث الرف، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه إيقاع الضرر بمن؟ بالغير. من هو الغير؟ هو الشخص الذي أكره على سلب ماله أو غصب داره أو سجنه وأمثال هذه النوع، هذا ضرر يتوجه عليه أو لا؟ ضرر. طب هذا الضرر راح نجوزه بأن نرفع الحرمة من الإضرار بيش؟ بالغير أعمالا لحديث الرفع مثلا. إذا يلزم من تطبيق حديث الرفع على الإضرار يلزم منه شنو؟ يلزم منه إيقاع الضرر بالغير، بينما هو الحكمة من تشريعه نفي الضرر. واضح هذا؟ فالدقيقة سنجي ليه. واضح هذا؟ المصنف يقول وإن شئت فعبر بعبارة أخرى، أكثر فنية وأكثر صناعية، وهي أن يقال بأن المستفاد من حديث الرف وأمثال حديث الرف من الأدلة التي ترفع الإكراه، المستفاد منها أنها واردة في مقام الامتنان على أمة النبي صلى الله عليه وآله، وورودها في مقام الامتنان المسلم فيما بينهم لا إشكال أنها واردة في مقام الامتنان، هذا بنفسه يشكل قرينة على أن الحديث ما يشمل كل مورد ينافي شنو؟ ينافي الامتنان. واضح، لأنه مسوق مساق الامتنان. إذن في الموارد التي تكون تطبيق الحديث بها منافي للامتنان لا يكون الحديث شاملا لتلك الموارد. مثلا في المثال الذي مثلنا به، إذا أتلف مال الغير خطأ نسيانا لا إشكال أن تطبيق حديث الرف ينافي شنو؟ ينافي الامتناع على أمة النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه بإضرار بالغير، بإضرار بالغير. إذن أي امتنان في ماذا؟ في أن يرفع الحكم بالنسبة إلى شخص ويوقع الضرر شنو؟ في غيره. ما في امتنان. واضح؟ شو وقت يكون في امتنان؟ إذا صدر الحرام العادي خطأ نسيانا رفعه يكون فيه امتنان على أمة النبي صلى الله عليه وآله، على جنس الأمة، مجموع الأمة. أما إذا لزم من تطبيق على مورد الأضرار بالغير، هذا إذن ما في امتنان. أي امتنان في أن يضر بالغير؟ امتنان على الأمة؟ ما في امتنان على الأمة. واضح؟ ونفس الكلام طبق في أمثلة كثيرة استدلالا بهذا كوننا مسوق مساق الامتنان. مثلا قالوا بأنه إذا أكره على بيعي، إذا اضطر إلى بيعي أمواله، إذا اضطر مو أكره، إذا أكره واحد، إذا اضطر إلى بيع البيعي زوليته، ما عنده فلوس مدين يبيع زوليته. طب نجي نقول بأن هذا البيع لا يترتب عليه الأثر لأن الشارع رفع ما اضطروا إليه. واضح؟ ليش؟ لأن تطبيق الحديث مو بصالح هذا الشخص البائع. ليش؟ لأن هذا البائع مضطر للأموال. واضح؟ ولو وقع الفعل في حال الاضطرار احنا ما نقول بأنه مرفوع حكمه، لا، يبقى نافي البيع وصحيح. لماذا؟ لأن تطبيق الحديث ينافي شنو؟ ينافي الامتنان، لأنه ليس من الامتنان أن نجبر البائع المضطر إلى بيع زوليته على أنه لا ما تقدر تبيع زوليتك. ليش؟ لأن البيع وقع في مورد الاضطرار وفي حالة الاضطرار. لا، من المناسب ومن المنة على الأمة أن يقال بأن بيعك شنو؟ صحيح. إذن هذا فقرينة استخدمها الفقهاء في كثير من الموارد، وعلى أفضل ميزوا بين موارد الفقهاء وموارد الاضطرار. في الإكراه على البيع قالوا لا، بأن الحديث طبق. ليش؟ لأن الإكراه على البيع تطبيق الحديث وعدم نفوذ المعاملة يكون لصالح ماذا؟ لصالح المكره. واضح؟ سيكون فيه امتنان على ماذا؟ على الأمة. ما نحن في أيضا من هذا القبيل. ليش؟ لأنه ليس هناك امتنان في أن نرفع حرمة الإضرار بالغير مع إيقاع الضرر بمن؟ بالغير. فإن توجيه الضرر يعني يلزم من تطبيق الحديث أن يكون المورد ليس فيه امتنان إعلاما على جنس الأمة. هذا هو الدليل. هذا الدليل بحسب ظاهره ينبغي أن لا يفرق بين الضرر المكره عليه بين أن يكون كبيرا أو شنو أو صغيرا. يعني هذا ما يجوز الإضرار بالغير ولو كان شنو؟ إضرار شنو؟ جزئي جدا، لأنه كله إضرار بالغير وكله مناف شنو؟ للامتنان، فينبغي أن لا يجوز. فإذا هذا سوف يؤدينا علما إلى القول المطلق اللي كان السيد يقوله، وهو شنو؟ وهو أننا لابد أن نلتزم ببقاء حرمة الإضرار بالغير شنو مطلقا، وهو القول المعاكس تماما لقول شنو؟ لقول المصنف. واضح؟ لأن المصنف يجوز الإضرار بالغير مطلقا، هذا يبقي حرمة الإضرار بالغير شنو؟ مطلقا إذا وقعت مورد للإكراه. هذا واضح. لكن مقتضى التزاحم بين الضررين إذا دخلنا المسألة في باب التزاحم لا هو التفصيل الذي أشار إليه المصنف شنو سابقا. واضح هذا؟ هذا اللي ذكر المصنف. يبقى أنه المصنف شنو رأيه؟ المصنف رأيه هو القول الأول، والقول الأول عبارة عن جواز الإضرار بالغير مطلقا ولو كان الضرر المتوعد به ضرر شنو؟ يسيرا جزئيا، حتى إذا كان ذلك يجوز الإضرار بالغير ولو كان إضرارا كبيرا جدا. هذا هو رأي المصنف، والمصنف يستدل على ذلك بجملة من الأدلة. طبعا وقعت مورد مناقشة من قبل أغلب من تعرض إلى هذه المسألة، ولكن المصنف مصر على هذا الرأي إلى آخره. نقرأ المقدار بريء مشهور يذهب إلى أي بريء مشهور يذهب إلى التفصيل مشهور لا ما أقدر أقول مشهور بس مو بعيد أنه المشهور يذهب إلى التفصيل. أكو تفصيلات أخرى طبعا يذهب إليها البعض أيضا. قال وجهان من إطلاق أدلة الإكراه وأن الضرورات تبيح المحظورات، ومن أن المستفادة من أدلة الإكراه، هذا وجه القول الثاني طبعا من دون ملاحظة الإطلاق أو التفصيل، يعني وجه القول اللي هو في قبال هذا القول الأول، من أن أدلة الإكراه المستفادة من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون، فضلا عن أن يكون شنو أعظم. أي صحيح يختلف عن ذلك، يختلف عن ذلك، بس ذات إشارة إلى وقوع التزاحم. ملاحظة
إيه
بس نقول نقول أن المقصود المصنف هو إثبات بطلان القول الأول اللي هو يذهب إليه، يعني قاعد يذكر الوجوه اللي تقتضي عدم صحة القول الأول، يعني عدم الحكم بإطلاق رفع حرمة الإضرار في جميع الموارد. في جهات على كل حال. ومن أن المستفادة من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير عدوان، فضلا عن أن يكون أعظم. وإن شئت قلت إن حديث الرأس إن حديث رفع الإكراه ورفع الإضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة وعلى شخص واحد، ولا حسن في الامتنان على بعضهم في الإضراء بترخيصه، بترخيص هذا البعض شنو في الإضرار بالبعض الآخر. هو يمن على هذا المكره، لكن شلون يمنع اليدان شنو يرخصه في الإضرار بيش بغيره، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر. فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجوز ووجب تحمل الضرر هذا، ولكن الأقوى هو الأول يقول المصنف. وأدلة المصنف فعلا اللي نجي من خلالها يتضح هذا الكلام كله. الدليل الأول هو عبارة عن التمسك بعموم نفي الإكراه، وهو الدليل الذي أشار إلى المصنف سابقا كوجه للقول الأول، وهذا الوجه واضح أن مقتضى عموم حديث الرفع لكل المحرمات بما فيها الإكراه بما فيها الإضرار بالغير، ومقتضى إطلاقه للإضرار بالغير سواء كان أقل أو أكثر أو مساوي، ورفع حرمة الإضرار بالغير مطلقا. هذا الواضح دليل صناعي، هذا ما لم نجيب له شنو مقيد، لا جبنا له مقيد جبنا له يوجد اختصاص الرفع بمورد دون مورد، هذا صحيح، لكن من دون الاستراد مقيد مقبول، لا اشكال ان مقتضى الاطلاق هو رفع الحرمة في مورد الاكراه مطلقا. هذا الدليل الاول. هذا الدليل في الحقيقة ما يمكن ان نتمسك به ما لم نثبت عدم وجود مقيد، يعني بعبارة اخرى ما لم نفصل الدليل الذي يستدل به القائل بيه بالتقييد. التقييد شنو يعني التقييد؟ التقييد في الحقيقة معناه أن الإضرار بالغير يخرج عن عموم شنو؟ رفع الإكراه. الإضرار بالغير كحرام هذا يخرج عن عموم رفع الإكراه، فيبقى عموم رفع الإكراه يقيس من المحرمات الأخرى اللي هي مو من قبيل الإضرار شنو؟ بالغير. إذا ادعى هيك مقيد وقريب دليل على التقييد شنو هو؟ كونه مسوق مساق الامتنان، أن المستفاد من رفع الإكراه هو دفع الضرر فلا يجوز من تطبيق في المقام أن يوقع الضرر بالغير. إذا ادعى أن هذا هو المقيد للحديث حينئذ ما يمكن التمسك بماذا؟ بإطلاق الماذا؟ بإطلاق الحديث. والقائل السابق هو يدعي وجود مثل هذا المقيد في الحقيقة، يعني يريد يقول بأن الإضرار بالغير وإن كان حرام لكنه خارج عن إطلاق ماذا؟ حديث الرأس. أصلا إطلاق حديث الرأس ليش من المحرمات العادية اللي ما ترتبط بالغير، ما ترتبط بالإضرار بالغير، حينئذ رفعها لا يكون موجبا لإيقاع الضرر، رفعها لا يكون خلافا شنو لامتنان فتشملها. أما الإضرار بالغير أصلا نفس الحديث وما يشمله لقرينة وهي كونه مسوق، مسوق مساقل شنو امتنان. واضح؟ بل إذا أبطلنا هاي النقطة واضح وناقشنا بها لا إشكال أن مقتضى الإطلاق هو شمول علما للأضرار. هذا هو دليل المصنف الأول مع إشارة إلى هاي المناقشة دي. الدليل الثاني عموم نفي الحرج، أدلة نفي الحرج، لا حرج في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج وأمثاله، اللي مضمونها هو أن الأفعال التي يلزم من تركها الحرج يجوز إيقاعها ولو كان شنو محرما، وأن الأفعال التي يلزم من الإتيان بها الحرج يجوز تركها ولو كان شنو واجبا. وإذا لزم من الحرج من الوضوء يصف وجوبه، إذا لزم الحرج من ترك شيئين واضح من من ترك شيء يكون يجوز الاتيان به ولو كان شنو حراما. فيطبق هذا على ما نحن فيه بهذه الدعوة، بدعوة أن إلزام، لاحظوا الدليل، أن إلزام هذا المؤمن المكره، المكره من قبل الجائر، إلزامه بتحمل الضرر ودفع الضرر عن الغير، إلزامه بهذا فيه حرج بالنسبة إليه فيكون مرفوعا. إذن هو ليس ملزم بتحمل ماذا؟ بتحمل الضرر. يعني شنو؟ يعني يجوز له الأضرار بيش؟ بالغير. واضح؟ لأن إحنا هذا المكره إما أن نجوز للأضرار بالغير أو لا. إذا جوزنا للأضرار بالغير هذا هو المطلوب المصنف، هذا هو مطلوب أن نجوز للأضرار بيش؟ بالغير. المصنف يقول إذا ما جوزنا للأضرار بالغير يعني شنو معنى؟ يعني نأمره بتحمل ماذا؟ الضرر المتوعد به، وإلزامه بتحمل الضرر المتوعد به الذي يعني عدم جواز إيقاع الأضرار بالغير، هذا لا يخلو شنو من حرج، فيه حرج بالنسبة إليه، فيكون هذا الإلزام مرفوع بأدلة نفي الحرج. واضح هذا؟ لا إلزامه ب إلزامه بتحمل الضرر وترك ما أكره عليه. هذا الدليل الثاني المصنف. هذا الدليل أيضا محل مناقشة. من أي جهة محل مناقشة؟ من جهة أنه أن هذا لا ينطبق في جميع الموارد. ما نقدر نقول بأنه في كل موارد الإكراه يلزم من ترك من تحمل الضرر وترك الأضرار بالغير يلزم شنو؟ يلزم الحرج. واضح؟ لا، وإنما يختلف بعض الموارد فيها حرج، بعض الموارد ما فيها حرج. فإذن هذا الدليل لا يثبت جواز الأضرار بالغير مطلقا، وإنما إذا أثبته يثبته شنو في الجملة مو مطلقا كما هو مدعى المصنف. واضح؟ في بعض الأمثلة مثلا نقدر نتصور بأنه يلزم من إلزام المكره على تحمل الضرار وعدم إيقاع الضرر بالغير يلزم الحرج، بحيث يقع في حرج، واقعا يقع في حرج. واضح؟ كما إذا فرضنا أن الضرر المتوعد به كان ضررا كبيرا جدا يوقعه في الحرج، يوقعه في الشدة وفي الضيق، هنا نقول بأنه يلزم هذا الشيء، يعني يلزم إلزامه بتحمل هذا الضرر، معناه نقول يوقعه في الحرج ولا حرج فيه، ما جعل عليكم الحرج. واضح هذا؟ لكن في بعض الأمثلة لا، قد من السبب ماكو حرج، كما هو المثال اللي مثل بالمصنف واللي يلتزم بالمصنف بجواز الإضرار بالغير فيه، والحال أن إلزام المكلف بتحمل الضرار ليس فيه حرج، أي حرج في أن يتحمل كلمة خشنة، هذا حرج يسموه، مو حرج هذا، واضح؟ لا يقع في حرج من تحمل كلمة خشنة وعدم الإضرار بماذا؟ بالغير ذلك الضرر العظيم البالغ مرتبة كبيرة كما افترضه المصنف. هنا لا يلزم حرج من إلزام المكره بماذا؟ بتحمل الضرر. إذن هذا على تقدير تماميسه ما يثبت لنا إلا جواز الإضرار في الجملة في بعض الموارد مو مطلقا. هذا الدليل الثاني، نقرأ بين الدليلين. قال والأقوى هو الأول بعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ شنو الدم، وهذا أولا القتل بني. لا لا القتل بني. وعموم نفي الحرج، وعموم نفي الحرج الثاني، فإن إلزام الغير تحمل الضرر يعني المتوعد به وترك ما أكره عليه يعني ترك الإضرار بالغير حرج، يقع في حرج. هاي اثنين. دليل الثالث قوله صلى الله عليه وآله إنما جعلت التقية لتحقا بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية، هذا مضمون روايات كثيرة معتبرة يعني أغلبها معتبر، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح معتبر. هذا المضمون أنه أن التقية إنما جعلت ليحقن بها الدماء أو لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية. هذا المصنف أيضا جعل دليل على قوله. شلون يصير دليل؟ المصنف يفسر الاستدلال بهذا التفسير، يقول الظاهر من هذا الحديث الشريف أن التقية إنما شرعت من قبل المولى سبحانه وتعالى من قبل الشارع لأجل أن تحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية. استفاد من هذا الحديث أن التقية حدها شنو؟ الدماء، حدها الدماء، إذا تجاوزت الدماء ماكو تقية. هذا شوفها منه أن ما قبل الدماء أكو بها شنو؟ هذا موضوع يستفاد من هذا المعنى أن الحد للدماء للتقية هو الدماء. يعني شنو حد؟ يعني أنه إذا صار الدماء التقية تنتفي، إذا بلغت الدماء فلا تقية. هاي يستفاد منها أن ما قبل الدماء إذا ما وصلت إلى الفاشل، إذا صارت قضية إضرار بالغير، سلب مال، حبس إنسان، أمثال هذه الأمور، هذه بعد شنو؟ فيها تقية، مو ما بيها تقية. وبيها تقية عشان يعني تكون جاهزة في مورد الخوف، في مورد الضرر، في مورد هذا ما قصد من التقية. هكذا يستدل بها المصنف، لكنهم ناقشوا في هذا الاستدلال بما حاصله بأن هذه الرواية ما نقدر نستفيد منها جواز التقية فيما دون الدماء، وإنما الحديث يعني منظور الأول والرئيسي هو عدم وجود تقية وين؟ في الدماء. أما وجود تقية مطلقا فيما دون الدماء هذا مو منظور للحديث. الحديث ماذا يقول؟ الحديث اللي يقول بأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع التقية لكي يحقن بها ماذا؟ الدماء. وإذا وصلت للدماء واضح أنه شنو؟ ماكو تقية. هذا مو معنى أنه شنو؟ أنه فيما دون الدماء هناك تقية، لا، هذا شيء مسكوت عنه بالحديث لأجل أن يعقل من الدماء. الحديث هو ايش يقول؟ الحديث هو ايش يقول؟ أيوة. لا، الحديث هو يقول بأنه إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم ماكو تقية. المناقشة تقول بأن الظاهر من هذا الحديث هو أن المولى أن الشارع يريد أن يقول أنه في الدماء لا توجد تقية، أما في عداها شنو؟ هذا مسكوت عنه. توجد تقية؟ لا توجد تقية. كأنه يقول بعبارة أخرى أن من الـ من الـ من الـ الملاكات التي أوجبت تشريع التقية هو شنو؟ هو حقن الدماء. وباللي يترتب على هذا هو أنه إذا وصلت للدم بعد ماكو شنو؟ ماكو تقية. أما أنه ماكو ملاكات أخرى توجب التقية هذا مسكوت عنه بالحديث. واضح هاي المناقشة؟ طبعا هاي المناقشة تستدعي أن نتصرف في ظهور كلمة إنما في الحاصرة. إذا كان الظاهرة في الحاصر هذا الجواب ميتم، لأنه قاعد يحصر ملاك تشريع التقية بيش؟ بالدماء. فإذا بلغت الدم حينئذ شنو؟ ما في تقية. فمعنى أنه إذا ما بلغت الدم شنو؟ أكو تقية. واضح؟ فإذا لابد نتصرف في كلمة إنما ونقول بأنه على بيان لملاك من ملاكات التقية، أن من جملة ملاكات التقية هو حقن الدماء، فإذا بلغت الدم حينئذ ماكو تقية. أما أنه في الموارد الأخرى أكو ملاك للتقية أو ماكو ملاك للتقية هذا مسكوت عنه. هذه مناقشة أخرى في هذا الدليل. نقرأ العبارة فقط. قال فإذا وقوله صلى الله عليه وآله إنما جعلت التقية لتحقن به الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية، حيث أنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم، فتشرع لما شنو عدا، يعني إذا ماكو قتل أكو أضرار اليوم على كلامنا تشرع التقية. وأما ما ذكر إلى آخره هذا اللي يجي إيه هذا الحديث، هذا اللي يجي مناقشة لنا المناقشة للدليل اللي ذكره الوجه الثاني اللي هو أنه يستفى حديث الامتنان قضية الامتنان، وأن المستفاد من رفع الإكراه وأنه شرع لدفع الضرار.